بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. تكلمنا أولا عن شهادة القرآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم، وبقطع النظر عن فرق ما بين السابق في الإسلام واللاحق، يعني المتأخر في الإسلام منهم. شهادة من كتاب الله عز وجل لهؤلاء الصحابة جميعا، تلوناها وشرحناها وتبينا معانيها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بدأنا نتكلم عن حديث القرآن عن طوائف وفئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن شهادته لهم بالتزكية والمكانة الباسقة بمناسبات ولأسباب معينة. إذن نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل شهادتين اثنتين لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. الشهادة الأولى لهم جميعا على اختلاف مستوياتهم وعلى اختلاف أو تفاوت أسبقياتهم في الإسلام، ونقرأ شهادة أخرى تكون تأتي بمناسبات ولأسباب تتجه هذه الشهادة بالتزكية لفئات معينة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى هذا المشهد، مشهد غزوة تبوك. وقد تحدثنا في الحلقة الأخيرة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم تخلفوا عن هذه الغزوة، وهم مؤمنون بالله حقا وصادقون في اتباع كتاب الله ورسوله، ولكن الضعف هو الذي حملهم على أن يتخلفوا. ماذا كان من خبرهم؟ وماذا كان من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ ثم كيف أثنى الله عز وجل عليهم وأعلن كتاب الله جل جلاله عن توبته عليهم؟ ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ما زلنا الآن في غزوة تبوك، وأذكركم بأنها كانت في الصيف اللاهب، في الوقت الذي تكون فواكه المدينة وبساتينها ونخيلها وثمارها تغري أهل المدينة بالبقاء فيها، الأشجار وارفة الظلال والفواكه ناضجة والمياه ثرة، كل شيء يغري بالبقاء في المدينة، في حين أن الطريق ما بين المدينة وتبوك طريق يلتهب حرا، والشمس المتقدة تغلي منها الرؤوس. في تلك الفترة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين أن يهبوا ويخرجوا متجهين إلى تبوك. نعم، كان عدد المسلمين الذين استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000، عدد كبير بالنسبة للغزوات الأخرى. لكن في هذه الغزوة تخلف بعض من الناس بقطع النظر عن المنافقين، لن نتحدث عن المنافقين الذين اختلقوا لأنفسهم أعذارا مختلفة غطوا أنفسهم بها. قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل إلى الله سرائرهم. لن نتكلم عن هؤلاء، لكن كان بين المسلمين أناس مرضى، وكان فيهم أناس معوقون يعانون من يعني إعاقة تمنعهم من الخروج إلى هذه المسافة الطويلة، وكان فيهم فقراء لا يجدون الظهر الذي يركبونه في هذه المسافة الطويلة، لا يتأتى الخروج إلى تبوك مشيا على الأقدام. فماذا كان من شأنهم؟ طبعا هؤلاء معذورون، جاءوا متأثرين متألمين حزانا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلاقون. بعضهم معوق يشكو إلى الله وإلى رسوله هذه الحالة، بعضهم يعانون من مرض عارض يمنعهم من الخروج في تلك الفترة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم فقراء لا يجدون الظهر الذي يركبونه، وفيهم أناس مجموعة من الناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحون عليه أن يحملهم على ظهور لكي يكون لهم شرف الاشتراك في هذه الغزوة، في هذا الطريق اللاهب، في هذا الطريق المحرق. نعم، يرجون المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهيئ لهم ظهورا يركبونها، لكن صادفت هذه الغزوة وقتا كان المسلمون يعانون فيه العسرة، كانوا يعانون فيه من ضنك من احتياج، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر له أنه لا يجد أمامه بين يديه ما يحملهم عليه، فتأثروا وبكوا، ولذلك سموا بالبكائين. بكوا وكأنهم حرموا من نعمة عظيمة جدا جدا كانوا يحلمون بها. فلم يتأت لهؤلاء الناس أن يكون لهم شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ماذا كان من حديث بيان الله عنهم؟ ماذا قال كتاب الله عز وجل عنهم؟ تعالوا نصغي السمع. يقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا تحدث عنهم بيان الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول أيها السادة والسيدات، لئن فات هؤلاء المرضى وهؤلاء الضعاف وهؤلاء المعوقين وهؤلاء الفقراء، لئن فاتهم شرف الاشتراك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المضنية، فإن البديل الذي أكرمهم الله عز وجل به وهو هذه الشهادة من الله عز وجل لهم يجعلهم ينتشون، يجعلهم ينسون الشدة التي كانوا يعانونها بسبب أنهم حجبوا عن الاشتراك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيل بينهم وبين الخروج معه في هذه الغزوة. صحيح أنهم كانوا يعانون من خسارة يتألمون بسببها، لكن الله عز وجل أبدلهم بتلك الخسارة هذه الشهادة. وتخيلوا وتصوروا أن هؤلاء الضعاف المرضى الفقراء أصغوا إلى هذا الكلام الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة لهم إعذارا لهم. تصوروا هؤلاء الناس وهم يسمعون هذا الكلام عنهم، تصوروا وهم يتلون هذا كلام الرباني الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، تصوروا وهم يتلونه في حقهم، ليس على الضعفاء يعني المعوقين، ولا على المرضى الذين يعانون من أمراض عارضة، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس عليهم حرج في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر كاملا غير منقوص، يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم أجر الشدة الذي رآها زملاؤهم وإخوانهم، أجر الظمأ الذي كان يعاني منه إخوانهم، نعم، أثناء الذهاب وأثناء الإياب، كتب الله عز وجل لهم أجر المواجهة مع الأعداء وهم لم يواجهوا في تلك الغزوة عدوا، كتب الله سبحانه وتعالى لهم الأجر كاملا. وقد ذكر رسول الله ذلك أثناء رجوعه إلى المدينة من هذه الغزوة، قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم عن هؤلاء. قالوا: يا رسول الله، كانوا معنا وهم جلوس في بيوتهم. قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. هذا الكلام كلام رائع، وهو يدل على مدى فضل الله عز وجل وكرمه. العبرة بالنية. كم من إنسان يتمنى لو أن الأسباب توفرت أمامه لينهض فيؤدي واجب الجهاد في سبيل الله، دفاع عن الأرض، دفاع عن العرض، دفاع عن القيام، لكن لم يتأت له ذلك. والله عز وجل يطلع على طوايا فؤاده، يكتب الله له ذلك الأجر كاملا. كم من رجل فقير رأى أمامه مظاهر الضنك، مظاهر الفقر، مظاهر الحاجة في حياة أناس، نعم، مر بهم، رآهم، فتألم لحالهم، تألم لحالهم وحزن لهذه الحالة من البأساء والضراء التي يعانون منها، وتمنى لو أن الباري سبحانه وتعالى أكرمه بمزيد من المال وبشيء من السعة، إذن لعاد بفضول ماله على هؤلاء الفقراء. والله أيها الإخوة، يكتب الله له هذا الأجر على هذا الذي قصده والذي نواه وإن لم يفعل ذلك، ويوم القيامة سيجد أمامه أجرا على أعمال كثيرة حلم بها ولم يعملها، تمناها ولم تتحقق له، يكتب الله له الأجر. نعم، وهذا أكبر شاهد على ذلك، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، حرج في تخلفهم عن رسول الله إذا نصحوا لله ورسوله، أي حسبهم أن يكونوا دعاة إلى الله بألسنتهم، حسبهم أن يأمروا بالمعروف إذا وجدوا من نسيه، حسبهم أن ينهوا عن المنكر إذا وجدوا من قد وقع فيه، حسبهم أن يذكروا بالله عز وجل، حسبهم أن يحاولوا رعاية دين الله عز وجل وأحكامه وشرائعه في بيوتهم مع أسرهم وأولادهم، هذا يكفي، هذا جهادهم، هذا جهادهم. ثم قال: ولا على الذين، كذلك لا حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، اعتذرت، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني أحدنا يتصور أن هؤلاء الذين لا يجدون ما يحملهم، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر، قال: والله لا أجد عندي يعني مزيد من الجمال، مزيد من الخيول أحملكم عليها، مفروض أن يرجعوا وهم يعني فرحة، أولا يعني أتيح لهم أن يبقوا في المدينة وأن يتمتعوا بظلالها وأن يتمتعوا بفاكهتها ودون أن يكون عليهم وزر ودون أن يتحملوا شيء من الوزر، يعني لو واحد مثل حكايتي يمكن كان يعني يسر، نعم، الحمد لله أنا جمعت الحسنين فلا أنا عتبت على عدم خروجي مع رسول الله، لأن البارية أعذرني، وفي نفس الوقت وفرت لنفسي الراحة والطمأنينة في داري في بستاني في نخيلي. لكن هؤلاء العكس، تولوا وأعينهم تفيض من الدم، لا يشعرون بلذة البساتين، لا يشعرون بلذة الظلال الوارفة، لا يشعرون بشيء من ذلك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه. وانظروا إلى هذا المشهد، أبو خيثمة واحد من الصحابة الذين تخلفوا جزئيا، لكنه أخيرا تدارك الأمر ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، له بستان وارف الظلال قد أينعت ثمار هذا البستان، وله زوجتان في هذا البستان. دخل هذا البستان ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا من المدينة متجهين إلى تبوك، وجد أن زوجته قد هيأتا له مكانا رائعا ومجلسا أنيقا مع ماء بارد ومع فاكهة وطعام. وقف أبو خيثمة أمام هذا المنظر وقال، أبو خيثمة في ظل ظليل وزوجتين وماء بارد وطعام ورسول الله في الحر والقر، لا والله لا يكون هذا. وظل واقفا وأمر زوجتيه بأن يسرع فيعد له راحلته، وبقي واقفا. أعدتا له هذه الراحلة، وخلال دقائق أو خلال ساعة امتطى راحلته واتجه مسرعا يلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا لا تكون هذه الشهادة من الله عز وجل لهؤلاء؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يستحقون هذا الثناء من القرآن عليهم أم لا أيها الإخوة؟ يستحقون هذه الشهادة العليا من الله عز وجل. نقرأ هذه الشهادة في الصلاة، نقرأها دائما ونتعبد بها الله سبحانه وتعالى، لكنهم والله يستحقون ذلك أيها الإخوة. وأنا أقول على هامش هذا المشهد، لئن لم نبلغ شأوى هؤلاء الناس ولم نستطع أن نرقى إلى مستوياتهم أقل المراتب أن تفيض أفئدتنا حبا لهم، أقل المراتب أن نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به، أن يلحقنا به. نعم، كما كان سيدنا إبراهيم يقول، نعم وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق بالآخرين، وكما كان سيدنا يوسف يدعو، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا دعونا الله عز وجل وقد فاضت قلوبنا حبا وتقديرا وتبجيلا لهؤلاء الذين شهد الله عز وجل لهم هذه الشهادة، أعتقد أن محبتنا لهم وتقديرنا لهم سيكون سببا لإلحاق الله عز وجل إيانا بهم أكيد. نعم، طيب تعالوا ننتقل إلى مشهد آخر من هذه المشاهد التي يثني فيها بيان الله عز وجل على أناس من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. بمناسبة يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب، لماذا سميت الأحزاب؟ هي تسمى الأحزاب وتسمى الخندق أيضا، لأن كل أحزاب البغي تألبت على المسلمين، قبيلة غطفان، قبيلة هذيل، اليهود، المشركون في مكة، كل القبائل التي كانت موجودة ما بين نجد والحجاز كلها تألبت وخططت للكيد للمسلمين، وفوجئ المسلمون بنبأ هذا التوجه من كل هذه الفئات إلى المدينة المنورة ليقاتلوا المسلمين. انظروا أيها السادة والسيدات إلى غزوات رسول الله، فالناس من يوهمون ويخيلون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يبدأ هؤلاء وهؤلاء يتجه إلى هؤلاء وهم راقدون في بيوتهم، نعم لا يريدون شرا بعد، والرسول يبدأ بقد أبدا أبدا إطلاقا، ولا غزوة ما غزاها رسول الله إلا ردا لعدوان قائم أو ردا لعدوان متوقع مخطط له أبدا. انظروا وارجعوا إلى السيرة تجدون مصداقة ما أقول. طيب ماذا يصنع المسلمون؟ استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام من يشير للمصطفى صلى الله عليه وسلم بحفر خندق، وهذا شيء لم يكن العرب يعرفونه، هذا شيء لم يكن العرب يعرفونه، هي وسيلة من الوسائل الحربية عند الأعاجم عند الفرس. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، لكن هذا يكلف جهد كبير كبير جدا، يعني نصف قطر المدينة المنورة، نصف المحيط بي. نعم ندبهم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق باتساع لا يمكن الخيل من القفز، وبعمق لا يمكن الخيل إذا وقعت من النهوض. لاحظوا كم يكون الاتساع وكم يكون العمق، ومقدار نصف محيط المدينة من الجهة التي سيأتي منها العدو، جهد كبير كبير جدا. طيب وخرج المسلمون ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ورسول الله في مقدمتهم، يحفرون ينقلون التراب يحفرون الخندق. وفي تلك الفترة بالذات كان في قلب المدينة فئة من اليهود بينهم وبين المسلمين تعايش وتآلف ومنتهى السلم. قبيلة بني قريظة فجأة أعلنت قبيلة بني قريظة تمزيق وثيقة هذا السلم وثيقة هذا التعايش، وأعلنت حربها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عدو بل أعداء أحزاب فئات شتى يأتون من خارج المدينة ومن داخل المدينة، نبعت الخيانة ونبعت أيضا الفئات اليهودية التي كانت يعني كان المسلمون يعني مطمئنين إليها في تعايش، أعلنوا الحرب على رسول الله. نعم فجاءهم العدو من أمامهم ومن خلفهم ومن داخلهم شيء كبير، والمنافقون أخذوا نعم يتكلمون ويحاولون أن يعني يفتوا في عضد المسلمين، ويحاولون أن يحاولوا أن يعني يجذبوهم عن الإقبال إلى ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقف المسلمين أمام هذه الحالة؟ الأعداء على اختلاف فئاتهم وأحزابهم جاءوا يطوقون المدينة، ومن قلب المدينة أعلن بنو يهود بني قريظة الخيانة وأعلنوا العداوة والحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب في داخل المدينة وخارجها ضد رسول الله وضد المسلمين. ماذا كان موقف المسلمين؟ والمنافقون يدسون ويفتون في عضد المسلمين ويقولون ما لا ينبغي أن نقوله عنهم. الباري عز وجل أنزل هذه الآية في حقهم، في حق هؤلاء المسلمين، صبروا وأمضوا أياما وليالي وهم يحفرون الخندق، تركوا بيوتهم تركوا كل شيء، لم يطب لهم طعام لم يطب لهم شراب لم تطب لهم راحة، لأنهم يرون رسول الله يحفر الخندق ويحمل التراب على كتفه وهو يفعل ما يفعلون. نعم ورضوا بكل هذه الشدائد، ولم يستطع المنافقون ولا اليهود أن يفتوا في عضد المسلمين. الباري عز وجل أنزل هذه الشهادة في حقهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الشهادة أنزلها الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء المؤمنين المسلمين الذين لازموا رسول الله في شدة ما مثلها شدة، ما مثلها شدة. ماذا كان رأس مالهم؟ الثقة بالله. ماذا كان رأس مالهم؟ تصديق ما أخبر به الله عز وجل. وما الذي أخبر به الله عز وجل؟ الباري عز وجل أخبر أن هذه الدنيا لن تكون جنة وارفة الظلال، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، الباري عز وجل حدثهم عن هذه الشدة التي ترونها وقال لهم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لما رأوا هذه الظاهرة ما فوجئوا بشيء، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ونحن وعدنا الله عز وجل أن نكون صادقين معه، وعدنا بهذا اللقاء أن نلقى هذا العدو، ونحن وعدناه بالوفاء، والله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. نعم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، ما هي هذه الشدائد التي لقيها أصحاب رسول الله في غزوة الأحزاب حتى يشهد الله لهم بهذه الشهادة؟ يقول لهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا. من هم؟ هم هؤلاء كل الذين كانوا مع رسول الله في غزوة الأحزاب، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه قتل، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سنتحدث عن الشدائد التي استأهلت هذه الشهادة من الله عز وجل لأصحاب رسول الله يوم الأحزاب أو يوم الخندق في الحلقة الآتية إن شاء الله. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.